عليك وعليكم السلام، بارك الله فيكم.
ورسالة أنهم الحمد لله يعني فعلوا بما أوصيت به، اللهم لك الحمد.
الحمد لله رب العالمين.
وهم الآن في أعلى همة.
بارك الله فيكم جميعا، وفقنا الله وإياكم.
وفي انتظار وإياكم قريبا إن شاء الله.
نعم إن شاء الله بإذن الله.
شيخنا، ما التوجيه في مثلا أن يعني يحدث في بعض الحالات التي مثلا يصيبها المس أو السحر فيرقي أحد الإخوة ويكون على الجادة ونحسبه على خير، ولا أو ربما لا يتم الشفاء ويذهب أحدهم ممن يعني معلوم عنهم أنه يعني يسخر الجن أو يعني يرقي بتمائم أو بكلام مخالف من الشركيات، ربما يحدث هدوء للحالة أو شفاء لبعض الأيام، فأعتقد الناس فيه الخير. فما يعني لكي نوضح هذا الأمر وضوحا جليا للعامة، كيف نقول لهم أو كيف نجيب على هذا الإشكال؟ بارك الله فيكم.
نقول لهم أولا أنه معروف أنه السحر المؤذي هذا من الشياطين، والشياطين لما تسمع راقي يرقي بغير كتاب الله وبغير سنة النبي صلى الله عليه وسلم فمن باب الخداع، فإنها تمتنع عن أذية هذا الرجل ليخيل للناس أن الشفاء هو في مخالفة كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا غرض عند الشياطين أعظم من الأذى، لأنه سيؤدي إلى الشرك مباشرة. فالواجب أن نقول أنه عندنا هل الشخص يموت أم يشرك؟
يموت.
إذا مات أهون علينا من الشرك، أهون علينا من الشرك. فنقول خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا بد من البلاء في الدنيا، ولا بد من الصبر، ولا نترك السنة لفعل أي أحد من الناس مهما كان النفع الدنيوي، وإلا فهذه القضية الغاية تبرر الوسيلة؟ لا، هذا ضد الإسلام. في الإسلام الغاية الشريفة تبرر الوسيلة الشريفة. وإلا مثلا الآن مع الضغوط الرهيبة على الدولة المصرية، الآن ضغوط رهيبة قد نبينها في بعد قريب، مع الضغوط هذه هل يجوز مثلا أن تعلن الدولة المصرية انحيازها إلى الكفر وانتقالها من الإسلام إلى النصرانية، وستطيب عليها المليارات بالبلايين وتتحول من دولة تعاني إلى دولة من أغنى الدول؟ هل هذا يمكن؟ لا، نزوق الفقر، نموت من الجوع، ولا نكفر بالله عز وجل. كان الله فيه.
طيب شيخ، سؤال آخر عفوا، لو يعني أحد يريد أن يعني مثلا شخص أسامة مثلا يريد أن يعطي زيدا مالا،
طيب،
ومال أسامة هذا كله حرام ومصدره حرام، فهل يجب أن أقبل مثلا أنا إذا أعطاني مالا أن أقبل منه هذا؟
إن كنت فقيرا محتاجا فخذ المال بصفتك فقير محتاج، وأما إن كنت لا تحتاج إليه أو فقير ولكن عندك شدة تعفف وقوة في الدين فلا تأخذ منه شيء.
طيب يا شيخ، الجدة مثلا، الجدة مالها كله من حرام، أو الجد مثلا ماله كله من حرام،
نعم،
مصدر حرام،
نعم،
ويريد أن يعطي حفيده مالا يعني لمستقبله.
طيب، إن كان الحفيد إن كان فقيرا محتاجا يأخذه ولا يشكرها إلا إذا كانت تنوي التخلص، فيأخذه ويستفيد به.
طيب شيخنا، أحسن الله
الله فيك، كرمكم الله. نغلق ونرجع تاني لل سجل علي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد قتل علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، وضربه عبد الرحمن بن ملجم، ضربه على خده فسال الدم على لحيته، نعم، وهو أشقى الناس كما وصفه بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكرنا الحديثين الصحيحين في هذا الأمر، ومن حديث عمار عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: قم أبا تراب، قم أبا تراب. نعم نعم. وقال لعلي وعمار، وكان عمار صديقا لعلي بن أبي طالب رغم أن بينهما 30 عاما، يعني عمار فوق 90 وعلي يذوبك على 60. قال: ألا أحدثكما بأشقى الناس؟ فقلنا: بلى يا رسول الله. قال: رجلين أحيمر ثمود، أحيمر ثمود هو عاقر الناقة، وأحيمر يعني في وجهه كلف نمش مع أن لونه يعني أبيض. أحيمر ثمود الذي عقر الناقة والذي يضربك يا علي على هذه، يعني على قرنه، حتى تبتل هذه من الدم، يعني لحيته. وكان بعض بني أمية يعيب عليا بتسميته أبا تراب، فعرف أنه يعني في صراع ما بين أهل الشام وأهل العراق. أهل العراق مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأهل الشام مع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. فكان أهل الشام يقول أبا تراب من باب التعيير ومن باب سب علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وفي الحقيقة أن كنية أبا تراب ليس كنية أبا تراب شرف وليست سبا، لأن الذي كناه بذلك هو سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. وهذا الاسم إنما سماه به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ثابت في الصحيحين. لأن عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن عليا غاضب فاطمة، يحدث بين الزوجين، فتركها وراح إلى المسجد. فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو النبي صلى الله عليه وسلم راح لفاطمة فقال: أين ابن عمك؟ قالت: هو في المسجد. فعلم أن هناك شيئا، فذهب إليه في المسجد فوجده نائما. يجوز النوم في المسجد؟ ويجوز النوم في المسجد ووضع رجل على رجل؟ إلا إذا كان العبد يلبس إزارا فقط ليس تحته شيء. فوجده نائما وقد لصق التراب بجلده، فجعل ينفض عنه التراب ويقول: اجلس أبا تراب. نعم. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أخي في الدنيا والآخرة. ولكن هذا الحديث ضعيف ومعناه صحيح. وقد شهد علي رضي الله عنه بيعة الرضوان، والله عز وجل قال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فهو من أفاضل المرضي عنهم. وروى الترمذي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة، لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة. رواه الترمذي وأبو داود، صحيح الشيخ الألباني في صحيح الجامع. وثبت في الصحاح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. هذه أعظم الشهادات لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. ولذا كل الصحابة تمنوا: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ليس بفرار. هذه الشهادة من النبي صلى الله عليه وسلم بأن علي من أشجع الناس، ليس بفرار، يفتح الله على يديه. فبات الناس يدوكون، يعني يتناقشون أيهم يعطاها، حتى قال عمر: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ. فلما أصبح أعطاها عليا ففتح الله على يديه. رواه الجماعة، يعني رواه أصحاب السنن جميعا على رأسهم البخاري ومسلم. وعن بريدة الأسلمي رضي الله عنه قال: حاصرنا خيبر فأخذ اللواء أبو بكر رضي الله عنه فانصرف ولم يفتح له، ثم أخذه من الغد عمر رضي الله عنه فانصرف ولم يفتح له، وأصاب الناس يومئذ شدة وجهد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني دافع اللواء غدا إلى رجل يحبه الله ورسوله، يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، لا يرجع حتى يفتح له. فبتنا طيبة أنفسنا أن الفتح غدا. فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الغداء، يعني ثم قام قائما فدعا باللواء والناس على مصافهم. والناس تصطف في الجهاد كما تصطف في الصلاة، بل إن من حكم الصلاة أن تعد الناس للجهاد، أن يكونوا كالبنيان المرصوص، وإن الإمام يتقدم وان دايما نسد ورا الامام ولذا الصف يبدا من اليمين غلط. هذا عقيده العوام. جميع الصفوف تبدا من خلف الامام. والناس على مصافهم، فما منا انسان له منزله عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الا وهو يرجو ان يكون صاحب اللواء. فدعا علي بن ابي طالب رضي الله عنه وهو ارمد، عينيه معمصة وقفل خالص، فتفل في عينيه ومسح عنه ودفع إليه اللواء ففتح الله له. هذا الحديث رواه النسائي وأحمد وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 3244. وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، فأتته فاطمة رضي الله عنها ببرمة فيها خزيرة. جابت له برمة والبرمة فيها خزيرة. إيه الخزيرة؟ لحم يقطع صغيرا، غير اللحم المفروم، لحم ولكن قطع صغيرة، ويصب عليه ماء كثير، فلما ينضج يزر عليه الدقيق، رش عليه الدقيق. نعم. طيب لو يعني إذا لو جبنا ماء وضعنا فيه قطع لحم وغلينا وبعد ما يغلي نحط عليه دقيق سمى إيه؟ خزيرة. طيب لو ماء ودقيق فقط بدون لحم اسمها عصيلة. عصيلة. نعم. فدخلت بها عليه على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: ادعي زوجك وابنيك. قالت: فجاء علي والحسين والحسن رضي الله عنهم، فدخلوا عليه فجلسوا يأكلون من تلك الخزيرة. قالت: وأنا أصلي في الحجرة، مسلمة صلي في الحجرة، فأنزل الله عز وجل هذه الآية: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فجللهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بكساء، جاب غطى وتغطى معاهم هو وعلي وفاطمة والحسن والحسين بكساء، ثم أخرج يده فألوى بها إلى السماء ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتي، فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتي، فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قالت: فأدخلت رأسي البيت فقلت: وأنا معكم يا رسول الله. وأنا كمان. مين اللي بتقول؟ أم سلمة. قال: إنك إلى خير، إنك إلى خير، لكن أنت لست من أهل البيت. وهذا رواه أحمد والترمذي وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة 1904. فهذه من ضمن فضائل علي بن أبي طالب. وكان علي رضي الله عنه يلبس ثياب الصيف في الشتاء، في الشتاء يلبس قميص خفيف جدا، وثياب الشتاء في الصيف، هو لا يتأثر لا ببرد ولا بيه ولا بحر. فعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان أبو ليلى، يعني أبوه عبد الرحمن بن كان أبي، كان أبو ليلى يسمر أو يسمر، والمصدر بتاعها السمر، بعض الناس يقول السمر في الليل يسميه سمر، الأفصح سمر. ولذا باب البخاري باب كراهة السمر بعد العشاء. قال: فكان علي يلبس ثياب الصيف في الشتاء وثياب الشتاء في الصيف، فقلنا: لو سألته يا أبا ليلى؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، علي رد، بعث إلي وأنا أرمد العين يوم خيبر، فقلت: يا رسول الله إني أرمد العين، يعدي الراية أو اللواء وهو أرمد العين، فتفل في عيني، ثم قال: اللهم أذهب عنه الحر والبرد. فما رمدت منذ تفل رسول الله صلى الله عليه وسلم في عيني وما وجدت حرا ولا بردا بعد يومه. يعني أحوال الطقس ما لهاش علاقة به رضي الله عنه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأبعثن رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ليس بفرار. فتشرف له الناس فبعث إلى علي فأعطاه إياها. هذا حديث حسن سنة شغل الباني في ابن سعد بن ماجه. وقال جرير عن مغيرة قال: لما جاء نعي علي بن أبي طالب لما قتل سنة 40، جاء النعي إلى معاوية رضي الله عنه وهو نائم مع امرأته. طبعا معاوية عنده ميسون اللي أنجب منها يزيد، هيجي كلام. هو هنا في المرة دي كان نائم مع امرأته فاختة بنت قرطة، في يوم صائف فجلس وهو يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، لما بلغ خبر مقتل علي رضي الله عنه، فقالت له فاخته أنت بالأمس تطعن عليه واليوم تبكي عليه؟ فقال ويحك إنما أبكي لما فقد الناس من حلمه وعلمه وفضله وسوابقه وخيره. هذا يقتضي إنه عليه الحجة إنه كان ينبغي أن يبايع؟ لا، هذا موضوع آخر. طيب، ولا نستفيد. لكن علي بن أبي طالب مات عن 4 زوجات و19 سرية وحوالي 32 ولدا رضي الله عنه. بعده تولى الحسن بن علي رضي الله عنهما. نعم، فلما ضرب ابن ملجم علي رضي الله عنه قالوا لعلي استخلف يا أمير المؤمنين، خلاص ما واضح أن السيف مسموم. فقال لا، ولكن أدعكم كما ترككم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بغير استخلاف. النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك المسلمين ما استخلف. فإن يرد الله بكم خيرا يجمعكم على خيركم كما جمعكم على خيركم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه شهادة من علي أن خير الناس هو أبو بكر. فلما توفي أي علي وصلى عليه ابنه الحسن، ولماذا صلى الحسن؟ هو أكبر بنيه رضي الله عنهم وهو سيد المسلمين، ودفن بدار الإمارة التي لا يعرفها الشيعة الآن كما صح من أقوال الناس. فلما فرغ من شأنه تقدم إلى الحسن بن علي رضي الله عنه قيس بن سعد بن عبادة، قيس بن سعد الصحابي، تقدم إلى الحسن بن علي رضي الله عنه فقال له أبسط يدك وبايعك على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فسكت الحسن، سكت يعني أقر، لا أقر. فبايعه قيس، أول واحد بايعه هو قيس. فبايعه ثم تتابع الناس بعده يبايعون، وكان ذلك يوم موت علي رضي الله عنه، وموته يوم ضرب علي وهو يوم الجمعة 17 من رمضان عام 40. وقيل مات في العشر الأخير من رمضان أو في العشر الأواخر منه. فتولى الحسن بن علي في نفس اليوم، وكان قيس بن سعد أول من بايعه، وكان أصلا أميرا لأذربيجان، كان أميرا لأذربيجان. متى فتحت أذربيجان؟ في نفس الوقت الذي فتحت فيه مصر، أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وكان تحت إمرة سعد بن قيس بن سعد، كان تحت إمرته 40,000 مقاتل. لذا الجيوش اللي تشتمل الحسن جيوش جرارة لا قبل لأحد به، جيوش جرار، يعني لو أراد الحسن الناس اجتمعت عليه، وجوله من سيرة من أهل العراق، أهل العراق خونة مجرمون وكانوا يريدون قتل الحسن، لكن جاي من كل مكان، 40,000 بس من أذربيجان، بايعوا على الموت. فلما مات علي ألح قيس بن سعد على الحسن في النفير لقتال أهل الشام. ما أصل دولتين غير مقبولة أن المسلمون يبقوا دولتين. فلما قال له ذلك عزله الحسن عن إمرة أذربيجان. إذن واضح أن الحسن لا يريد في القتال سيد، فعزله عن إمرة أذربيجان وولى عبيد الله بن عباس، أخو الترجمان عبيد الله بن عباس. ولم يكن في نية الحسن أن يقاتل أحدا، خلي بالك وشجاع فارس، ولكن لا يريد القتال بل يريد جمع كلمة المسلمين. فغلبوه على رأيه، هو يريد عدم القتال وهم يريدون القتال. فاجتمعوا اجتماعا عظيما لم يسمع بمثله صحيح. فأمر الحسن بن علي قيس بن سعد بن عبادة، قال أنت معزول عن أذربيجان لكي تكون قائدا على المقدمة، ما أنت تريد القتال خلاص، أمير المقدمة في 12,000 بين يديه، وسار هو ببقية الجيوش في أثره قاصدا بلاد الشام. يبقى تحرك المقدمة بقيادة قيس والجيوش كلها مع الحسن خلفه قاصدا بلاد الشام ليقاتل معاوية وأهل الشام. فلما اجتاز بالمدائن، المدائن اللي كان فيها ملك كسرى، نزلها وقدم المقدمة بين يديه، فبينما هو في المدائن معسكرا بظاهرها في خارج الضاحية، نعم، إذ صرخ في الناس صارخ إن قيس بن عبادة قد قتل، فثار الناس فانتهبوا أمتعة بعضهم بعضا. شفت بقى زي ما يحدث الآن، أنت أخوانك في السودان الآن يتقاتلون، وأنا قلت ما في شعب في العالم يؤذي نفسه مثل شعب السودان، يخربون بيوتهم بأيديه ويغتصب بعضهم بعضا، والمجرمون اللي تبع حميدتي هؤلاء يفعلون الأفاعي. وفي هذا الوقت ناس تستغل حاجة الناس اللي في السودان ويبيعوا الأشياء بأضعاف أضعاف أثمانه، مع أن المفروض يكون في هذا وقت شدة ووقت تكافل ووقت تراحم يفعلون هذا. وفي غزة ناس أيضا تجار يستغلون الكارثة التي فعلها اليهود وأيضا يرفعون الأسعار. هي مصيبة، مصيبة كبيرة جدا. فهنا أهل العراق انتهزوا الفرصة وسرق بعضهم أمتعة بعض، فهنا حيترسخ عند الحسن أنه لا ينبغي الاعتماد. فثار الناس فانتهبوا أمتعة بعضهم بعضا حتى انتهبوا سرادق الحسن، الخيمة اللي فيها الأمير نفسه الحسن بن علي رضي الله عنه، حتى نازعوه بساطا كان جالسا عليه. تخيل يسحبوا البساط اللي تحت اللي قاعد عليه. وطعنه بعضهم حين ركب طعنة أثبتوه، واحد طعن خلته يعني غير قادر على المشي، فكرههم الحسن كراهية شديدة وركب فدخل القصر الأبيض. فين القصر الأبيض؟ من المدى، قصر كسرى. فنزله وهو جريح، وكان عامله على المدائن سعد بن مسعود الثقفي أخو أبي عبيد صاحب يوم الجسر. فلما استقر الجيش بالقصر قال المختار بن أبي عبيد، والمختار ده لما تذكره تقول قبحه الله، ده سيدعي النبوة بعد ذلك، المختار بن عبيد الله الثقفي. ففي السقيف كذاب ومبير، المبير الحجاج والكذاب هذا الذي يدعي النبوة سيدعي. قال المختار بن أبي عبيد قبحه الله لعمه سعد بن مسعود، هل لك في الشرف والغنى؟ قال ماذا؟ قال تأخذ الحسن بن علي فتقيده وتبعثه إلى معاوية. هل يعتمد على هؤلاء؟ فقال له عمه قبحكم الله وقبح ما جئت به، أغدروا بابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتغدرون بالحسين، ما الحسن أيضا، ما الحسين أيضا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما رأى الحسن بن علي تفرق جيشه عليه مقتهم، وكتب عند ذلك إلى معاوية. شايف بقى الذكاء الاستراتيجية كما يقولون، كتب إلى معاوية وكان قد ركب في أهل الشام لما سمع أن الحسن جاي بجيوش، قالوا أمثال الجبال، استعد للدفاع. نعم. فنزل مسكن، نزل منطقة اسمها مسكن أو مسكن، وكان الحسن قد كتبه قد كتب له يراوضه على الصلح بينهما، هيا نتصالح. فبعث إليه معاوية عبد الله بن عامر وعبد الرحمن بن سامرة، فقدم عليه الكوفة فبذل له ما أراد من الأموال. أي مال تريده نحن جاهزين، أي مال تريده نحن جاهزون. فاشترط أن يأخذ من بيت مال الكوفة 5000 درهم، وأن يكون يعني أترك الحكم لمعاوية ولكن أخذ من مال الكوفة 5000 درهم، وأن يكون خراج دار أبجرد لأبجرد له، وألا يسب علي على المنابر، وقيل ألا يسب وهو يسمع. فإذا فعل ذلك نزلت عن الإمرة لمعاوية وحقنت دماء المسلمين. هنا طبعا هذه حكمة عظيمة جدا وتحقيق، وكذلك فيها علم من علم النبوة، صح، علم من علم النبوة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل 35 سنة قال أن ابني هذا سيد وسوف يصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. هذا أول شيء. ثانيا يجوز الحاكم أن يتنازع عن الحكم، أهو يعني يجوز الحاكم أن يستقيل، لكن هل يجوز إقالته للناس؟ لا، لكن أهل الحل والعقد إن رأوا تلك مصلحة فعلوها. طيب هل يجوز أن ينازعه أحد فيما يسمى انتخابات وغيره؟ لا، لا يجوز. طيب فوافقوا على شروط بسيطة، فاصطلحوا على ذلك واجتمعت الكلمة على من يكون أمير المؤمنين، على معاوية كما سيأتي بيانه، ولام الحسين أخاه الحسن، ما بينهم سنة وهو مستشاره، لامه على هذا الرأي فلم يقبل منه، والصواب مع الحسن رضي الله عنه. وبعث الحسن بن علي إلى أمير المقدمة، من؟ قيس بن سعد، قالوا قد قبلنا كذا وكذا. نعم. فأبى قيس ذلك وخرج عن طاعتهما جميعا، قال خلاص لا طاعة للحسن ولا لمعاوية. لا، واعتزل بمن أطاعه، ثم راجع الأمر فبايع معاوية بعد قريب. ما قلنا نقول أشيع أنه قتل. نعم. والمشهور أن بيعة الحسن لمعاوية، خلاص كده بيعة دي، كانت في سنة 40، فسمي عام الجماعة لاجتماع الكلمة فيه على معاوية، لكن الصحيح أنه في أوائل سنة 41. نعم. طيب، ففي هذه السنة بويع لمعاوية بإيلياء، تمت البيعة في إيلياء، إيلياء يعني بيت المقدس. نعم. هذا بعد موت علي. وقام أهل الشام فبايعوا معاوية على إمرة المؤمنين، مع أنهم كانوا بيعملوا على إن أمير المؤمنين، لكن الآن رسمي، فبايعوا له. فعند ذلك أقام أهل العراق الحسن بن علي رضي الله عنه ليمانعوا به أهل الشام، فلم يتم لهم ما أرادوا. حاولوا مع الحسن، ارجع في كلامك، تعال بيعك، لم يغتر بهذا، وسيجتهد الحسين رضي الله عنه ويقع في هذا بعد ذلك. نعم. وإنما كان خذلانهم من قبل تدبيرهم وآرائهم المختلفة المخالفة لأمرائهم، ولو كانوا يعلمون لعظموا ما أنعم الله به عليهم من مبايعتهم ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيد المسلمين وأحد علماء الصحابة وحلمائهم وذوي آرائهم، لو كانوا يعلمون لأيدوا الحسن في تنازله، في تنازله، مش في أن يبايعوه. نعم. والحسن هو أحد الخلفاء الراشدين، الحسن هو خامس، ولذا ما يشاع بين الناس أن عمر بن عبد العزيز هو خامس، هذا غلط، غير صحيح، خامس الخلفاء الراشدين هو الحسن بن علي. نعم. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة أو خلافة، تكون هنا كاملة تامة، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا. يبقى أول ملك في الإسلام معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. فيكون ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبرية، فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. وسكت. فالخلافة آتية قدرا أم جهدا؟ الخلاف بينه وبين الإخوان، إن الإخوان يقول لك لابد من الاجتهاد لإقامة الخلاف، ويقول لك خذ المنشور ده وعلقه على الحيطة دي، تقول لك أنت كده بتقيم دولة الخلاف، أنت بأنك تدق الخشبة اللي فيها منشور وتعلقوا على أو تدل منشورات توزعها، أنت كده بتقيم دولة الخلافة. يا ابن دولة الخلافة ده أمر قدري له، تكون ما شاء الله، شوف، ولم يقل ما أراد الله، لأن أراد تحتمل الكون والشرعي، لكن شاء لا تحتمل إلا ليه؟ إلا الكون، إلا الكون. فلحنا لسنا ينبغي أن نسعى لإقامة الخلاف، ما نسعى ليش؟ لإقامة الدين. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الدين، أقاموا الخلافة، أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا. فهذا خلافنا مع فكر سيد قطب والحسن البنا وكل هذه الأفكار. لابد من السعي لإقامة خلافة رشيد، هذا باطل، وإنما لابد من إقامة الدين. طيب. ثم سكت، ثم سكت. وقوله ملكا عاضا يعني معناه فيه عسف وظلم وفيه عض للحكم. نعم. وتكون جبرية يعني قهرية، والحمل على الفعل والظلم الشديد. هذا الحديث لو تكون هذا الحديث رواه الإمام أحمد وصعب الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة رقم 5. سهل. نعم. وإنما كملت 30 سنة بخلافة الحسن بن علي رضي الله عنه، فإنه نزل عن الخلافة لمعاوية في ربيع الأول من 41، فإذا هو هذا عام الجمعة، وذلك كمال 30 سنة من موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول قد توفي في ربيع الأول 11 من الهجرة الذي يحتفلون بها، ولهذا هذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد مدحه رسول الله صلى الله عليه وسلم على صنيعه هذا، وهو ترك الدنيا الفارغة ورغبته في الآخرة الباقية وحقنه دماء هذه الأمة، فنزل عن الخلافة وجعل الملك بيد معاوية، فهو أمير مؤمن ولكنه ملك، حتى تجتمع الكلمة على أمير واحد. وهذا يبين لك قولي دائما إن الحاكم هو الحاكم في الإسلام، يناديه بالاسم الذي اختاره لكن المضمون واحد. فمعاوية بن أبي سفيان اسمه خليفة وأمير المؤمنين، هل أطلق عليه كلمة ملك؟ لا، لكن هو ملك. نعم. إذن هو يسمي نفسه جلالة الملك في المملكة السعودية في الأردن، يسمى رئيس جمهورية في الجزائر ومصر وكذا، يسمى الأمير في الكويت وقطر وكذا، يسمى السلطان، هي في الآخر هو إيه؟ الحاكم والإمام، هو الإمام. والمدح الذي مدحه النبي صلى الله عليه وسلم ورد في حديث أبي بكر الثقفي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد المنبر يوما وجلس الحسن بن علي إلى جانبه، فجعل ينظر إلى الناس مرة وإليه أخرى، ثم قال: أيها الناس، إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. رواه البخاري، رواه البخاري. نعم. إذن احنا بدأنا الآن 41، وأعظم حدث فيها هو أنه عام الجماعة، حيث سلم الحسن بن علي الأمر لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عن الجميع. فالزهري يقول: لما بويع الحسن من أهل العراق، نعم، طفق يشترط عليهم أنهم يسمعون ويطيعون ويسالمون من سالم ويحاربون من حارب، فارتاب أهل العراق. شوف الحسن قال لهم: تريدون تبيعوني؟ طيب، بشرط تسمعون ما أقول، تسالمون من أسالم، تحاربون من أحارب. فارتاب به وقالوا: ما هذا لكم بصاحب؟ خلي بالك ده ما لا يصلح. فلذا هم تجرأوا عليه طعنه، نسيتم؟ طعنوه في الخيمة بتاعته، طعنوه وضربوه ورادوا سحب البساط، فازداد لهم بغضا وازداد منهم خوفا، فعند ذلك عرف تفرقهم واختلافهم، وكتب إلى معاوية يسالمه ويراسله في الصلح بينه وبينه على ما يختاران. الإمام البخاري له كتاب اسمه كتاب الصلح، قال بسنده عن أبي موسى الأشعري: سمعت الحسن يقول، الحسن هنا البصري، سمعت الحسن لا أو الحسن بن علي يقول: استقبل والله الحسن بن علي معاوية بن أبي سفيان بكتائب أمثال الجبال. إذن هذا قول الحسن البصري. نعم. استقبل المعاوية بكتائب أمثال الجبال، فقال عمرو بن العاص لمعاوية: إني لأرى يعني أكيد أرى كتائب لا تولي حتى تقتل أقرانها، دول ما يمشيش لما يخلصوا علينا. فقال معاوية: وكان والله خير الرجلين، إن قتل هؤلاء هؤلاء وهؤلاء هؤلاء، من لي بأمور الناس؟ من لي بضعفتهم؟ من لي بنسائهم؟ لو حصل قتال بين الجيوش الجبارة هذه سنفنا كله. فبعث إليه رجلين من قريش من بني عبد شمس، عبد الرحمن بن سمرة وعبد الله بن عامر، ذكرنا هذا. قال: اذهب إلى هذا الرجل أي فعرض عليه وقولا له واطلب إليه، فعرض عليه أن يتنازل يعني، وقولا له ما تحبن من القول، واطلب إليه أن يطلب ما يشاء. فأتياه فدخل عليه فتكلما وقال له وطلب إليه، فقال الحسن بن علي: إنا بنو عبد المطلب قد أصبنا من هذا المال الحمد لله، وإن هذه الأمة قد عاست في دمائه، دماء كثيرة سقطت من هنا وهناك. قال: فإنه أي معاوية يعرض عليك كذا وكذا ويطلب إليك ويسالمك. قال: فمن لي بهذا؟ الضمانات فمن لي بهذا؟ قال: نحن لك به. فما سألهما شيئا إلا قال: نحن لك به، فصالحه، يعني أنتم ضمنين آخر، وافق مباشرة. سبحان الله. نعم. طيب، فإذن رواية البخاري، إذن المصادر هنا أنه في مادة، المادة الأولى تسليم الأمر إلى معاوية، ولكن اشترط الحسن علي أن يعمل بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، نعم، وبسيرة الخلفاء الصالحين، وهذا فصل فيه صاحب فتح الباري رحمه الله. الثانية، الأمر الثاني، المادة الثانية، بعضهم قال أن يكون الأمر للحسن من بعده، وهذا غير صحيح، لأنه لو هو يريدها ما يخليه بقى فيها. نعم نعم. الثالثة، وهذه حقيقية، أن يترك سب أمير المؤمنين والقنوت عليه بالصلاة، وأن لا يذكر إلا بخير. وهو طبعا كان يعني أفراد في الجيش هنا بيسب معاوية رضي الله عنه، وأفراد في الجيش هنا بيسب علي رضي الله عنه، فهل يجوز سب ولاة الدول الأخرى؟ لا، لا يجوز، لأن أفعال هؤلاء ليست دليل. يعني أفعال بعض الناس من التابعين وغير التابعين، أنه يكون في جيش معاوية فيسب عليا، أو يكون في جيش علي ويسبون معاوية، ليس معناه أنك تسب حكام الدول المسلمة الأخرى، لا يجوز هذا أبدا بحال من الأحوال نهائي. ولذا بعض الناس الآن الذي يهاجم محمد بن سلمان، هذا خطأ فادح وأمر مستنكر فظيع جدا، بل هم بل يكفروه، واحد على الشاشة كفر وقال زنديق، هذا طبعا كلام لا يجوز. فلا يجوز أبدا سب ولي أمر دولة المسلمة، ولا الكلام فيه بشر. وقال الحسن: سمعت أبا بكر يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وهو يمسي ويشير للحسن ويقول: إن ابني هذا، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. نعم، فهذا الأمر يحتاج إلى تعقيد، والمرة القادمة إن شاء الله نعقد من العواصم من القواسم. وإن كان ابن أبو بكر بن العربي عنده شيء من الحماسة وشيء من المجازفة، يعني أبو بكر بن العربي صحيح ليس كابن عربي، ابن عربي النكرة كافر، وابن العربي إمام سني، ولكن عنده أشياء، وعنده أشياء في العقيدة، وعنده مخالفات أشعرية، وعنده مجازفة يعني تسرع. فيقول مثلا: من قال إن والدي النبي صلى الله عليه وسلم في النار فهو زنديق يؤدب. كيف ده قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، حديث 202 وحديث 203. فسيكون في شيء من الحماسة في الحكم على بعض الناس، لكن نعالج هذا الأمر بإذن الله تبارك وتعالى. نريد أن نقول أنه خلي بالكم من الحوثيين، الشيعة لا يأتي منهم خير، والشيعة أكفر من اليهود والنصارى. الحوثيون الآن بالاتفاق مع أمريكا اتفاق تام، مثل التمثيليات في هوليود والأفلام في رامبو وغيره، الضرب في البحر الأحمر هذا بتخطيط كامل تام من أمريكا، تخطيط كامل وتام من أمريكا، وهو يحدد له: يا حوثي اضرب السفينة الفلانية، واضرب في الوقت الفلاني وفي المكان الفلاني، لكي تتخذ أمريكا ذريعة للتمركز في البحر الأحمر وإرساء قواعدها في البحر الأحمر والسيطرة التامة على البحر الأحمر. ودائما الشيعة يساعدون هؤلاء، لأن الأمريكان هم اللي ساعدوا الحوثيين على دخول اليمن وقتل أهل السنة واغتصاب النساء والأفعال الشنيعة التي تمت. فالآن يريدون يغرون الحوثيون وإيران وحزب الله. الحوثيون قال: ضربنا كذا وسيطرنا ومن كل من نوع، وفي الآخر أنت رأيت كم واحد قتلوه؟ كم واحد حزب الله قتل كم واحد من اليهود؟ وإيران يقول لك: إحنا لا نحتفظ بحق الرد. ثم أساءوا إساءة رهيبة جدا، وطلع رئيس الأركان الإيراني أول أمس يقول: عملية طوفان الأقصى كانت انتقاما لمقتل قاسم سليمان اللي هو كبير الكفار الشيعة. فده طبعا وهذا ليس أمر يعني نفهمه خطأ أو نفهمه، هذا صار تصريح منه بشحمه ولحمه في التلفزيون، يعني معناها إنه حماس تابعة لإيران، وهذا طبعا حماس قالت لا إحنا لا نفعل هذا من أجل هذا ولكن من أجل الانتهاكات التي تتم في الأقصى. لكن الكلام كله فيه علامات استفهام، وإنه الذي حققته حماس هو انتهى بمقتل 21,000 فلسطيني وبتخريب غزة تخريبا تاما. فإذا المؤامرة الإيرانية، الإيران الآن عندها رؤوس، يعني لبنان الآن تحت سيطرة إيران عن طريق حزب الله، سوريا الآن تحت سيطرة إيران عن طريق بشار ومن معه، اليمن الآن في يد الإيرانيين عن طريق الحوثيين، العراق ضاعت وصارت شيعية تحت سيطرة الشيعة. الإيران تتمدد تمددا رهيبا جدا بالاتفاق مع الصليبية والصهيونية العالمية، بالاتفاق تتمدد هذه التمددات كلها. والآن بتخطيط يهودي الحصار على مصر عظيم جدا، ومصر في مأزق الآن، مأزق شديد جدا. أنت عندك 9 مليون يهددون بالدخول إلى مصر، سواء من جهة الجنوب أفواج السودانيين تريد الدخول إلى مصر، وبالتالي يملؤون أسوان والأقصر وغيرها، لو دخلوا في وقت قريب ستجد يعني امتلاء للأسوان والأقصر من طريق السودانيين. والغزاوية والفلسطينيين واقفين على المعبر، المعبر افتح المعبر، المعبر أصلا مفتوح، ولكن خذ بالك يعني دايما يشغبون لك مصر تغلق المعبر والمكملين والشرطة، مصر فتح المعبر ومغلقاه، فتح وإغلاق في وقت واحد. كيف يفتح؟ من جهة خروج الشاحنات والمساعدات إلى الفلسطينيين، ويغلق إذا أراد الفلسطينيون الدخول إلى مصر، عرفت؟ فيتهمون بالعكس، هو يغلق المنبر حتى لا يساعد الفلسطينيين، ده غلط. هو الحقيقة أنه فاتح المعبر وبتدخل 250 شاحنة على الأقل كل يوم. وعلى فكرة كل مساهمات الدول في العالم كله شيء، ومساهمات مصر شيء آخر، يعني أقصى تكملة شواحن من كل المساعدات العربية والإسلامية والروسية وغيره وغيره لا تكمل 50 شاحنة، ومصر بتدفع 200 شاحنة كل يوم. طيب إذن المعبر مفتوح لدخول المساعدات الطبية والغذاء والوقود إلى الفلسطينيين، ومغلق لدخول الفلسطينيين، عرفت؟ يعني البوابة اتجاه واحد ولا يرجع منها إلا الذي خرج منها ليدخل المساعدات ثم يعود مرة أخرى. فطبعا التخطيط الآن هم حاولوا مع الرئيس وحاولوا إغراء الرئيس، والرئيس لا يملك أنه يسمح بدخول أحد نهائي، لأنه هذا سيتهم مباشرة بالعمل لصالح اليهود. هو لما يدخل الفلسطينيين سيخرج الإخوان وغيرهم يقول لك للخيانة، اليهود تريد إدخال الفلسطينيين إلى مصر وقد سمح هو بالدخول، إذا هو عميل اليهود وأمه يهودية، والكلام الفاضي الذي يقولونه عن هذا الرئيس حفظه الله. طيب فلا هو رفض، ووجدوا أن الجيش كله مع الرئيس في الرفض، وأن الرأي العام في مصر يرفض هذا، يرفض دخول الفلسطينيين، هذا معناه تصفية القضية الفلسطينية. وليس وهو لو سمح مثلا بدخول أهل غزة نفترض، طيب فإسرائيل هتقول طب دي حلو، هروح بقى أضرب الضفة الغربية عشان أهل الضفة الغربية يجوا كذلك، وبعدين أروح أضرب ياسر، وبعدين أضرب عكا، وأضرب كل التمركزات الفلسطينية لكي أنقل قضية فلسطين بالكامل، أخلص منها كلها إلى مصر. إذا هو لا يستطيع أن يبدأ يفتح الباب، لا يمكن، لا يمكن، ولن يسمح له قادة الجيش بذلك، وهو لا يريد ذلك، هو من أخلص الناس نحسبه كذلك. لكن حيحدث الخطة التالية لهؤلاء هي الضغط الرهيب على مصر من خلال الدولار والذهب، ومن خلال شفط الدولار اللي هو الآن السوق السوداء رهيبة جدا، والإخوان بيشفطوا الدولار لصالح أمريكا واليهود، بيشفطوا العملة الأجنبية عموما. وفي نفس الوقت بيحاولوا حرب على قناة السويس، وحاولوا تحويل المسارات إلى رأس الرجاء الصالح، وبيغلق لك باب المندب عن طريق عملاء الحوثيين، فبيحصرك حصار رهيب جدا، لأن فاضل في مسألة الكوك هانتينج صيد الديك مصر فقط، كل اللي حواليك تدمر تماما، ففاضل هذه، فاضل هذه، ويريدون الهجوم الرهيب على، فما سيحدث ان هم يدفعون بالملايين هذه على في الجنوب ان هم سودانيين، وفي الشرق عن طريق الفلسطينيين الى الاقتحام، حتى لو انت تصدق ما انت تصدق ايه ساعة ما تتصدق عمال يسبح مذبحة مثل ما فعل اليهود في الفلسطينيين، السيسي يفعل في الفلسطينيين الآن ويقتلهم وهم يريدون اقتحام، فهم الآن يدبرون دخولهم بالقوة بالحشود، الحشود تنطلق طوفان تدخل. فالآن بلادنا في مأزق شديد جدا، تحتاج إلى أننا نهدئ أعصاب الناس ونفهم الناس أنه لابد من الصبر، وأن الغلاء وغيره هذا الدولة مضطرة إليه، وقد منع عنها الغاز الذي كان يأتيها مجانا فمضطر الآن إلى تخفيف أحمال الكهرباء والفحم كذلك. فالدولة في مأزق، يجب على أهل الحق بغض النظر لا يأخذون شيء من الدولة، بل يمكن الدولة تحاربها، تحاربنا ببعض أجهزتها، لكن يجب علينا الوقوف مع ولي الأمر الشرعي وقوفا شديدا جدا، وبيان هذا للناس بقدر ما نستطيع. بارك الله فيكم. هيا بنا. طيب من ناحية شرعية يجوز للمسلمين يدخلوا أي بلد مسلم؟ تستطيع دخول السعودية؟ أنت تستطيع أنت تخش السعودية؟ تستطيع؟ يعني هو طيب، يعني لو في أفواج تريد دخول المملكة العربية السعودية يسمحوا؟ فدي حدود دول. اشمعنى مصر؟ ما انت الان ما انت هتصفي القضيه الفلسطينيه كده، يبقى انت كده بتصفيها خلاص. ما هو من الناحيه الشرعيه، هل حتى هل الفلسطينيين فعلا يريدون ان يهاجروا من فلسطين؟ انت ده انت لو قلنا لك يا سمير في 4.5 طالع ودينا معانا يقول لك لا، مع ان 4.5 دي، مع ان 4.5 ده 4.5. الانسان مرتبط بوطنه الذي ولد فيه ويحب وطنه، كيف ان احنا نجبرهم على خطه يهوديه في ثوب ان انا استغل حق يرد به باطل، فاقول الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا، فهذا حق يرد به باطل، كما قالوا ان الحكم لله، قال علي هذا حق يرد به باطل. انا اصفي القضيه الفلسطينيه وكده انا ما خدمتش احدا الى اليوم. ثم خد بالك التسعة مليون دول لو دخلوا، انت الان لو دخل اخواننا السوريين اخواننا وحبايبنا منا ونحن منه، دبر لسبعة مليون مساكن ومدارس وأعمال وكيف الأسعار؟ مسألة صعبة، مسألة صعبة بسبب خيانات حميدتي والذين معه، بسبب أن هذا الشعب فيه دخن كما قلت لك، ما رأينا شعبا يدمر نفسه. يعني أنت عندك فلسطينيين أوزوا من حماس أو لم يؤذوا؟ طيب هل الفلسطينيين بيقتلون أتباع حماس؟ رغم أن هم اللي سبب في كل المصائب دي، لكن ده يقتل بعضهم بعض، ما رأينا أحدا. واغتصاب تغتصب أختك وبنت عمك، كيف؟ أمر غريب جدا الذي يحدث في السودان هذا، الله المستعان. إلا من رحم الله، لا نلوم الفعلة ولا نلوم الشعب، الشعب من أطيب الشعوب أفضل الشعوب، فالله المستعان، الله المستعان. بارك الله فيكم. هيا بنا. عليكم وعليكم السلام، بارك الله فيكم.
ورسالة أنهم الحمد لله يعني فعلوا بما أوصيت به، اللهم لك الحمد.
الحمد لله رب العالمين.
وهم الآن في أعلى همة.
بارك الله فيكم جميعا، وفقنا الله وإياكم،
وفي انتظار وإياكم قريبا إن شاء الله.
نعم إن شاء الله بإذن الله.
شيخنا ما التوجيه في مثلا أن يعني يحدث في بعض الحالات التي مثلا يصيبها المس أو السحر، فيرقي أحد الإخوة ويقول على الجادة والحساب على خير، ولا ربما لا يتم الشفاء، ويذهب أحدهم ممن يعني معلوم عنهم أنه يعني يسخر الجن أو يعني يرقي بتمائم أو بكلام مخالف من الشركيات، ربما يحدث هدوء للحالة أو شفاء لبعض الأيام، فأعتقد الناس فيه الخير. فما يعني لكي نوضح هذا الأمر وضوحا جليا للعامة، كيف نقول لهم أو كيف نجيب على هذا الإشكال؟ بارك الله فيكم.
نقول لهم أولا أنه معروف أنه السحر المؤذي هذا من الشياطين، والشياطين لما تسمع راقي يرقي بغير كتاب الله وبغير سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن باب الخداع فإنها تمتنع عن أذية هذا الرجل، ليخيل للناس أن الشفاء هو في مخالفة كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا غرض عند الشياطين أعظم من الأذى، لأنه سيؤدي إلى الشرك مباشرة. فالواجب أن نقول انه عندنا، هل الشخص يموت ام يشرك؟
يموت.
اذا مات اهون علينا من الشرك. أهون علينا من الشرك، فنقول خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا بد من البلاء في الدنيا، ولا بد من الصبر، ولا نترك السنة لفعل أي أحد من الناس مهما كان النفع الدنيوي. وإلا فهذه القضية الغاية تبرر الوسيلة؟ لا، هذا ضد الإسلام. في الإسلام الغاية الشريفة تبرر الوسيلة الشريفة. وإلا مثلا الآن مع الضغوط الرهيبة على الدولة المصرية، الآن ضغوط رهيبة قد نبينها في بعد قريب، مع الضغوط هذه هل يجوز مثلا أن تعلن الدولة المصرية انحيازها إلى الكفر وانتقالها من الإسلام إلى النصرانية، وستطيب عليها المليارات بالبلايين، وتتحول من دولة تعاني إلى دولة من أغنى الدول؟ هل هذا يمكن؟ لا، نزوق الفقر، نموت من الجوع، ولا نكفر بالله عز وجل. كان الله فيه.
طيب شيخ، سؤال آخر عفوا، لو يعني أحد يريد أن يعني مثلا شخص أسامة مثلا يريد أن يعطي زيدا مالا،
طيب،
ومال أسامة هذا كله حرام ومصدره حرام، فهل يجب أن أقبل مثلا أنا إذا أعطاني مالا أن أقبل منه هذا؟
إن كنت فقيرا محتاجا فخذ المال بصفتك فقير محتاج، وأما إن كنت لا تحتاج إليه أو فقير ولكن عندك شدة تعفف وقوة في الدين فلا تأخذ منه شيء.
طيب يا شيخ، الجدة مثلا، الجدة مالها كله من حرام، أو الجد مثلا ماله كله من حرام،
نعم،
مصدر حرام،
نعم،
ويريد أن يعطي حفيده مالا يعني لمستقبله.
طيب، إن كان الحفيد إن كان فقيرا محتاجا يأخذه ولا يشكرها إلا إذا كانت تنوي التخلص، فيأخذه ويستفيد به.
طيب شيخ، نحسن الله إليك،
الله خير، كرمكم الله. نغلق ونرجع تاني لل سجل علي. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد قتل علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، وضربه عبد الرحمن بن ملجم، ضربه على خده فسال الدم على لحيته، نعم، وهو أشقى الناس كما وصفه بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكرنا الحديثين الصحيحين في هذا الأمر، ومن حديث عمار عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: قم أبا تراب، قم أبا تراب، نعم نعم. وقال لعلي ألا وعمار، وكان عمار صديقا لعلي بن أبي طالب، رغم أن بينهما 30 عاما، يعني عمار فوق 90 وعلي يدوبك على 60. قال: ألا أحدثكما بأشقى الناس؟ فقلنا: بلى يا رسول الله. قال: رجلين، أحيمر ثمود، أحيمر ثمود اللي هو عاقر الناقة، وأحيمر يعني في وجهه كلف نمش، مع أنه لونه يعني أبيض. أحيمر ثمود الذي عقر الناقة هو الذي يضربك يا علي على هذه، يعني على قرنه، حتى تبتل هذه من الدم، يعني لحيته. وكان بعض بني أمية يعيب عليا بتسميته أبا تراب، فعارف أنه يعني في صراع ما بين أهل الشام وأهل العراق، أهل العراق مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأهل الشام مع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، فكان أهل الشام يقول أبا تراب من باب التعيير ومن باب سب علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وفي الحقيقة أن كنية أبا تراب ليس كنية أبا تراب شرف وليست سبا، لأن الذي كناه بذلك هو سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وهذا الاسم إنما سماه به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ثابت في الصحيحين. لأن عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن عليا غاضب فاطمة، يعني يحدث بين الزوجين. فتركها وراح إلى المسجد. فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو النبي صلى الله عليه وسلم راح لفاطمة فقال أين ابن عمك؟ قالت هو في المسجد. فعلم أن هناك شيئا، فذهب إليه في المسجد فوجده نائما. يجوز النوم في المسجد؟ ويجوز النوم في المسجد ووضع رجل على رجل، إلا إذا كان العبد يلبس إزارا فقط ليس تحته شيء. فوجده نائما وقد لصق التراب بجلده، فجعل ينفض عنه التراب ويقول اجلس أبا تراب. نعم. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنت أخي في الدنيا والآخرة، ولكن هذا الحديث ضعيف ومعناه صحيح. وقد شهد علي رضي الله عنه بيعة الرضوان، والله عز وجل قال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فهو من أفاضل المرضي عنهم. وروى الترمذي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة، لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة. روى الترمذي وأبو داود صحيح الشيخ الألباني في صحيح الجامع. وثبت في الصحاح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. هذه أعظم الشهادات لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. ولذا كل الصحابة تمنوا لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ليس بفرار. هذه الشهادة من النبي صلى الله عليه وسلم بأن علي من أشجع الناس، ليس بفرار، يفتح الله على يديه. فبات الناس يدوكون يعني يتناقشون أيهم يعطاها، حتى قال عمر ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، فلما أصبح أعطاها عليا ففتح الله على يديه. رواه الجماعة يعني رواه أصحاب السنن جميعا على رأسهم البخاري ومسلم. وعن بريدة الأسلمي رضي الله عنه قال حاصرنا خيبر فأخذ اللواء أبو بكر رضي الله عنه فانصرف ولم يفتح له، ثم أخذه من الغد عمر رضي الله عنه فانصرف ولم يفتح له، وأصاب الناس يومئذ شدة وجهد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني دافع اللواء غدا إلى رجل يحبه الله ورسوله، يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، لا يرجع حتى يفتح له. فبتنا طيبة أنفسنا أن الفتح غدا. فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الغداء يعني، ثم قام قائما فدعا باللواء والناس على مصافهم. والناس تصطف في الجهاد كما تصطف في الصلاة، بل إن من حكم الصلاة أن تعد الناس الجهاد، أن يكونوا كالبنيان المرصوص، وأن الإمام يتقدم، وأن دايما نسد وراء الإمام. ولذا الصف يبدأ من اليمين، غلط، هذا عقيدة العوام. جميع الصفوف تبدأ من خلف الإمام. والناس على مصافهم، فما منا إنسان له منزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو يرجو أن يكون صاحب اللواء. فدعا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو أرمد، عينيه معمصة وأفل خالص، فتفل في عينيه ومسح عنه ودفع إليه اللواء ففتح الله له. هذا الحديث رواه النسائي وأحمد وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 3244. وعن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، فأتته فاطمة رضي الله عنها ببرمة فيها خزيرة، جابت له برمة والبرمة فيها خزيرة. إيه الخزيرة؟ لحم يقطع صغيرا، غير اللحم المفروم، لحم ولكن قطع صغيرة، ويصب عليه ماء كثير، فلما ينضج يزر عليه الدقيق، رش عليه الدقيق. نعم. فطيب لو يعني إذا لو جبنا ماء وضعنا فيه قطع لحم وغلينا وبعد ما يغلي نحط عليه دقيق سمى إيه؟ خزيرة. طيب لو ماء ودقيق فقط بدون لحم اسمها عصيلة. نعم. فدخلت بها عليه على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها ادعي زوجك وابنيك. قالت فجاء علي والحسين والحسن رضي الله عنهم فدخلوا عليه فجلسوا يأكلون من تلك الخزيرة. قالت: وأنا أصلي في الحجرة، مسلمة صلي في الحجرة، فأنزل الله عز وجل هذه الآية: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فجللهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بكساء، جاب غطى واتغطى معاهم هو وعلي وفاطمة والحسن والحسين بكساء، ثم أخرج يده فألوى بها إلى السماء، ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتي، فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتي، فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قالت: فأدخلت رأسي البيت فقلت: وأنا معكم يا رسول الله. وأنا كمان مين اللي بتقول؟ أم سلمة. قال: إنك إلى خير، إنك إلى خير، لكن أنت لست من أهل البيت. وهذا رواه أحمد والترمذي وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة 1904. فهذه من ضمن فضائل علي بن أبي طالب. وكان علي رضي الله عنه يلبس ثياب الصيف في الشتاء، في الشتاء يلبس قميص خفيف جدا، وثياب الشتاء في الصيف، هو لا يتأثر لا ببرد ولا بيه ولا بحر. فعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان أبو ليلى، يعني أبوه عبد الرحمن بن أبي، كان أبو ليلى يسمر أو يسمر، والمصدر بتاعها السمر، بعض الناس يقول السمر في الليل يسميه سمر، الأفصح سمر. ولذا باب البخاري باب كراهة السمر بعد العشاء. قال: فكان علي يلبس ثياب الصيف الشتاء وثياب الشتاء في الصيف، فقلنا: لو سألته يا أبا ليلى؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، علي رد، بعث إلي وأنا أرمد العين يوم خيبر، فقلت: يا رسول الله إني أرمد العين، يعدل الراية أو اللواء وهو أرمد العين، فتفل في عيني، ثم قال: اللهم أذهب عنه الحر والبرد. فما رمدت منذ تفل رسول الله صلى الله عليه وسلم في عيني وما وجدت حرا ولا بردا بعد يومين. يعني أحوال الطقس ما لهاش علاقة به رضي الله عنه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأبعثن رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ليس بفرار. فتشرف له الناس فبعث إلى علي فأعطاه إياها. هذا حديث حسن سنة شهر الباني في ابن سعد بن ماجه. وقال جرير عن مغيرة قال: لما جاء نعي علي بن أبي طالب، لما قتل سنة 40، جاء النعي إلى معاوية رضي الله عنه وهو نائم مع امرأته. طبعا معاوية عنده ميسون اللي أنجب منها يزيد، هيجي كلام. هو هنا في المرة دي كان نائم مع امرأته فاختة بنت قرطة في يوم صائف، فجلس وهو يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، لما بلغ خبر مقتل علي رضي الله عنه. فقالت له فاختة: أنت بالأمس تطعن عليه واليوم تبكي عليه؟ فقال: ويحك، إنما أبكي لما فقد الناس من حلمه وعلمه وفضله وسوابقه وخيره. هذا يقتضي أنه عليه الحجة أنه كان ينبغي أن يبايع؟ لا، موضوع هذا موضوع آخر، هذا موضوع آخر. طيب، ولا نستفيد. لكن علي بن أبي طالب مات عن 4 زوجات و19 سرية وحوالي 32 ولدا رضي الله عنه. بعده تولى الحسن بن علي رضي الله عنهما. نعم. فلما ضرب ابن ملجم علي رضي الله عنه، قالوا لعلي: استخلف يا أمير المؤمنين، خلاص ما واضح ان السيف مسموم. فقال: لا، ولكن ادعكم كما ترككم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بغير استخلاف. النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك المسلمين ما استخلف. فان يرد الله بكم خيرا يجمعكم على خيركم كما جمعكم على خيركم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه شهاده من علي ان خير الناس هو ابو بكر. فلما توفي اي علي وصلى عليه ابنه الحسن. ولماذا صلى الحسن؟ هو أكبر بنيه رضي الله عنهم وهو سيد المسلمين. ودفن بدار الإمارة التي لا يعرفها الشيعة الآن، كما صح من أقوال الناس. فلما فرغ من شأنه تقدم إلى الحسن بن علي رضي الله عنه قيس بن سعد بن عبادة. قيس بن سعد الصحابي تقدم إلى الحسن بن علي رضي الله عنه فقال له: أبسط يدك أبايعك على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فسكت الحسن. سكت يعني أقر؟ لا أقر. فبايعه قيس، أول واحد بايعه هو قيس. فبايعه، ثم تتابع الناس بعده يبايعون. وكان ذلك يوم موت علي رضي الله عنه، وموته يوم ضرب علي، وهو يوم الجمعة 17 من رمضان عام 40. وقيل مات في العشر الأخير من رمضان أو في العشر الأواخر منه. فتولى الحسن بن علي في نفس اليوم، وكان قيس بن سعد أول من بايعه، وكان أصلا أميرا لأذربيجان. كان أميرا لأذربيجان. متى فتحت أذربيجان؟ في نفس الوقت الذي فتحت فيه مصر، أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وكان تحت إمرة سعد بن قيس بن سعد، كان تحت إمرته 40,000 مقاتل. لذا الجيوش اللي تشتمل الحسن جيوش جرارة لا قبل لأحد به، جيوش جرارة. يعني لو أراد الحسن الناس اجتمعت عليه، وجوله من سيرة من أهل العراق، أهل العراق خونة مجرمون وكانوا يريدون قتل الحسن، لكن جاي من كل مكان، 40,000 بس من أذربيجان. بايعوا على الموت. فلما مات علي ألح قيس بن سعد على الحسن في النفير لقتال أهل الشام. ما أصل دولتين غير مقبولة أن المسلمون يبقوا دولتين. فلما قال له ذلك عزله الحسن عن إمرة أذربيجان. إذن واضح أن الحسن لا يريد إيش؟ في القتال سيد. فعزله عن إمرة أذربيجان، وولى عبيد الله بن عباس، أخو الترجمان عبيد الله بن عباس. ولم يكن في نية الحسن أن يقاتل أحدا، خلي بالك هو شجاع فارس، ولكن لا يريد القتال بل يريد جمع كلمة المسلمين. فغلبوه على رأيه، هو يريد عدم القتال وهم يريدون القتال. فاجتمعوا اجتماعا عظيما لم يسمع بمثله صحيح. فأمر الحسن بن علي قيس بن سعد بن عبادة، قال: أنت معزول عن أذربيجان لكي تكون قائدا على المقدمة. ما أنت تريد القتال خلاص، أمير على المقدمة في 12,000 بين يديه. وسار هو ببقية الجيوش في أثره قاصدا بلاد الشام. يبقى تحرك المقدمة بقيادة قيس والجيوش كلها مع الحسن خلفه، قاصدا بلاد الشام ليقاتل معاوية وأهل الشام. فلما اجتاز بالمدائن، المدائن اللي كان فيها ملك كسرى، نزلها وقدم المقدمة بين يديه. فبينما هو في المدائن معسكرا بظاهرها في خارج الضاحية، نعم، إذ صرخ في الناس صارخ: إن قيس بن عبادة قد قتل. فثار الناس فانتهبوا أمتعة بعضهم بعضا. شفت بقى زي ما يحدث الآن، أنت أخوانك في السودان الآن يتقاتلون، وأنا قلت ما في شعب في العالم يؤذي نفسه مثل شعب السودان، يخربون بيوتهم بأيديه ويغتصب بعضهم بعضا، والمجرمون اللي تبع حميدتي هؤلاء بيفعلون الأفاعيل. وفي هذا الوقت ناس تستغل حاجة الناس اللي في السودان ويبيعوا الأشياء بأضعاف أضعاف أثمانه، مع أن المفروض يكون في هذا وقت شدة ووقت تكافل ووقت تراحم يفعلون هذا. وفي غزة ناس أيضا تجار يستغلون الكارثة التي فعلها اليهود وأيضا يرفعون الأسعار. هي مصيبة، مصيبة كبيرة جدا. فهنا أهل العراق انتهت الفرصة وسرق بعضهم أمتعة بعض. فهنا حيترسخ عند الحسن أنه لا ينبغي الاعتماد. فسار الناس فانتهبوا أمتعة بعضهم بعضا حتى انتهبوا سرادق الحسن، الخيمة اللي فيها الأمير نفس الحسن بن علي رضي الله عنه، حتى نازعوه بساطا كان جالسا عليه. تخيل يسحبوا البساط اللي تحت اللي قاعد عليه. وطعنه بعضهم حين ركب طعنة أثبتوه. واحد طعن خلته يعني غير قادر على المشي فكرههم الحسن كراهية شديدة وركب فدخل القصر الأبيض. فين القصر الأبيض؟ من المدى قصر كسرى. فنزله وهو جريح، وكان عامله على المدائن سعد بن مسعود الثقفي أخو أبي عبيد صاحب يوم الجسر. فلما استقر الجيش بالقصر قال المختار بن أبي عبيد، والمختار ده لما تذكره تقول قبحه الله، ده سيدعي النبوة بعد ذلك، المختار بن عبيد الله الثقفي. ففي سقيف كذاب ومبير، المبير الحجاج والكذاب هذا الذي يدعي النبوة سيدعيه. قال المختار بن أبي عبيد قبحه الله لعمه سعد بن مسعود: هل لك في الشرف والغنى؟ قال: ماذا؟ قال: تأخذ الحسن بن علي فتقيده وتبعثه إلى معاوية. هل يعتمد على هؤلاء؟ فقال له عمه: قبحكم الله وقبح ما جئت به، أغدروا بابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ستغدرون بالحسين، ما الحسن أيضا، ما الحسين أيضا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما رأى الحسن بن علي تفرق جيشه عليه مقتهم، وكتب عند ذلك إلى معاوية. شايف بقى الذكاء الاستراتيجية كما يقولون. كتب إلى معاوية، وكان قد ركب في أهل الشام لما سمع أن الحسن جاي بجيوش، قالوا أمثال الجبال، استعد للدفاع. نعم. فنزل مسكن، نزل منطقة اسمها مسكن أو مسكن، وكان الحسن قد كتبه له، قد كتب له يراوضه على الصلح بينهما، هيا نتصالح. فبعث إليه معاوية عبد الله بن عامر وعبد الرحمن بن سامرة، فقدم عليه الكوفة، فبذل له ما أراد من الأموال. أي مال تريده نحن جاهزين، أي مال تريده نحن جاهزون. فاشترط أن يأخذ من بيت مال الكوفة 5000 درهم، وأن يكون يعني أترك الحكم لمعاوية ولكن أخذ من مال الكوفة 5000 درهم، وأن يكون خراج دار أبجرد لأبجرد له، وألا يسب علي على المنابر، وقيل ألا يسب وهو يسمع. فإذا فعل ذلك نزلت عن الإمرة لمعاوية وحقنت دماء المسلمين. هنا طبعا هذه حكمة عظيمة جدا وتحقيق، وكذلك فيها علم من علم النبوة. صح، علم من علم النبوة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل 35 سنة قال أن ابني هذا سيد وسوف يصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. هذا أول شيء. ثانيا يجوز الحاكم أن يتنازع عن الحكم، أهو يعني يجوز الحاكم أن يستقيل، لكن هل يجوز إقالته للناس؟ لا، لكن أهل الحل والعقد إن رأوا تلك مصلحة فعلوها. طيب هل يجوز أن ينازعه أحد فيما يسمى انتخابات وغيره؟ لا، لا يجوز. طيب فوافقوا على شروط بسيطة، فاصطلحوا على ذلك، واجتمعت الكلمة على من يكون أمير المؤمنين، على معاوية كما سيأتي بيانه. ولام الحسين أخاه الحسن، ما بينهم سنة وهو مستشاره، لامه على هذا الرأي فلم يقبل منه، والصواب مع الحسن رضي الله عنه. وبعث الحسن بن علي إلى أمير المقدمة، من؟ قيس بن سعد. قالوا قد قبلنا كذا وكذا. نعم. فأبى قيس ذلك وخرج عن طاعتهما جميعا، قال خلاص لا طاعة للحسن ولا لمعاوية. لا، واعتزل بمن أطاعه، ثم راجع الأمر فبايع معاوية بعد قريب. ما قلنا نقول أشيع أنه قتل. نعم. والمشهور أن بيعة الحسن لمعاوية، خلاص كده بيعة دي، كانت في سنة 40، فسمي عام الجماعة لاجتماع الكلمة فيه على معاوية، لكن الصحيح أنه في أوائل سنة 41. نعم. طيب ففي هذه السنة بويع لمعاوية بإيلياء، تمت البيعة في إيلياء، إيلياء يعني بيت المقدس. نعم. هذا بعد موت علي، وقام أهل الشام فبايعوا معاوية على إمرة المؤمنين، مع أنهم كانوا بيعملوا على أمير المؤمنين لكن الآن رسمي، فبايعوا له. فعند ذلك أقام أهل العراق الحسن بن علي رضي الله عنه ليمانعوا به أهل الشام، فلم يتم لهم ما أرادوه. حاولوا مع الحسن، ارجع في كلامك، تعال بيعك، لم يغتر بهذا، وسيجتهد الحسين رضي الله عنه ويقع في هذا بعد ذلك. نعم. وإنما كان خزلانهم من قبل تدبيرهم وآرائهم المختلفة المخالفة لأمرائهم، ولو كانوا يعلمون لعظموا ما أنعم الله به عليهم من مبايعتهم ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيد المسلمين وأحد علماء الصحابة وحلمائهم وذوي آرائهم. لو كانوا يعلمون لأيدوا الحسن في تنازله، في تنازله مش في أن يبايعوه. نعم. والحسن هو أحد الخلفاء الراشدين، الحسن هو خامس، ولذا ما يشاع بين الناس أن عمر بن عبد العزيز هو خامس، هذا غلط، غير صحيح. خامس الخلفاء الراشدين هو الحسن بن علي. نعم. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة أو خلافة، تكون هنا كاملة تامة، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا. يبقى أول ملك في الإسلام معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. فيكون ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبرية، فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. وسكت. فالخلافة آتية قدرا أم جهدا؟ الخلاف بينه وبين الإخوان إن الإخوان يقول لك لابد من الاجتهاد لإقامة الخلاف، ويقول لك خذ المنشور ده وعلقه على الحيطة دي، تقول لك أنت كده بتقيم دولة الخلاف، أنت بأنك تدق الخشبة اللي فيها منشور وتعلقه على أو تيب المنشورات اللي وزعها، أنت كده بتقيم دولة الخلاف. يا ابن دولة الخلافة ده أمر قدري له، تكون ما شاء الله، شوف، ولم يقل ما أراد الله، لأن أراد تحتمل الكون والشرعي، لكن شاء لا تحتمل إلا ليه؟ إلا الكوني، إلا الكوني. فلحنا لسنا ينبغي أن نسعى لإقامة الخلاف، من نسعى ليش؟ لإقامة الدين. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الدين، أقاموا الخلافة، أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا. فهذا خلافنا مع فكر سيد قطب والحسن البنا وكل هذه الأفكار. لابد من السعي لإقامة خلافة رشيد، هذا باطل، وإنما لابد من إقامة الدين. طيب. ثم سكت. وقوله ملكا عاضا يعني معناه فيه عسف وظلم، وفيه عض للحكم. نعم. وتكون جبرية يعني قهرية، والحمل على الفعل والظلم الشديد. هذا الحديث لو تكون، هذا الحديث رواه الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة رقم 5. سهل. نعم. وإنما كملت 30 سنة بخلافة الحسن بن علي رضي الله عنه، فإنه نزل عن الخلافة لمعاوية في ربيع الأول من 41، فإذا هو هذا عام الجمعة، وذلك كمال 30 سنة من موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول قد توفي في ربيع الأول 11 من الهجرة الذي يحتفلون بها، ولهذا هذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد مدحه رسول الله صلى الله عليه وسلم على صنيعه هذا، وهو ترك الدنيا الفارغة ورغبته في الآخرة الباقية وحقنه دماء هذه الأمة، فنزل عن الخلافة وجعل الملك بيد معاوية، فهو أمير مؤمنين ولكنه ملك، حتى تجتمع الكلمة على أمير واحد. وهذا يبين لك قولي دائما أن الحاكم هو الحاكم في الإسلام، ينادي بالاسم الذي اختاره لكن المضمون واحد. فمعاوية بن أبي سفيان اسمه خليفة وأمير المؤمنين، هل أطلق عليه كلمة ملك؟ لا، لكن هو ملك. نعم. إذن هو يسمي نفسه جلالة الملك، في المملكة السعودية في الأردن، يسمى رئيس جمهورية في الجزائر ومصر وكذا، يسمى الأمير في الكويت وقطر وكذا، يسمى السلطان، هي في الآخر هو إيه؟ الحاكم والإمام، هو الإمام. والمدح الذي مدحه النبي صلى الله عليه وسلم ورد في حديث أبي بكر الثقفي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد المنبر يوما وجلس الحسن بن علي إلى جانبه فجعل ينظر إلى الناس مرة وإليه أخرى، ثم قال: أيها الناس، إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. رواه البخاري، رواه البخاري. نعم، إذن احنا بدأنا الآن سنة 41، وأعظم حدث فيها هو أنه عام الجماعة، حيث سلم الحسن بن علي الأمر لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عن الجميع. فالزهري يقول: لما بويع الحسن من أهل العراق، نعم، طفق يشترط عليهم أنهم يسمعون ويطيعون ويسالمون من سالم ويحاربون من حارب، فارتاب أهل العراق. شوف الحسن قال لهم: تريدون تبايعوني؟ طيب، بشرط تسمعون ما أقول، تسالمون من أسالم، تحاربون من أحارب. فارتاب به وقالوا: ما هذا لكم بصاحب؟ خلي بالكم، ده ما لا يصلح. فلذا هم تجرأوا على إيش؟ طعنة، نسيتم؟ طعنه، طعنوه في الخيمة بتاعته، طعنوه وضربوه ورادوا سحب البساط. فازداد لهم بغضا وازداد منهم خوفا، فعند ذلك عرف تفرقهم واختلافهم، وكتب إلى معاوية يسالمه ويراسله في الصلح بينه وبينه على ما يختاران. الإمام البخاري له كتاب اسمه كتاب الصلح، قال بسنده عن أبي موسى الأشعري: سمعت الحسن يقول، الحسن هنا البصري، سمعت الحسن، لا، أو الحسن بن علي يقول: استقبل والله الحسن بن علي معاوية بن أبي سفيان بكتائب أمثال الجبال. إذن هذا قول الحسن البصري. نعم، استقبل المعاوية بكتائب أمثال الجبال، فقال عمرو بن العاص لمعاوية: إني لأرى، يعني أكيد أرى، كتائب لا تولي حتى تقتل أقرانها، دول ما يمشيش لما يخلصوا علينا. فقال معاوية: وكان والله خير الرجلين، إن قتل هؤلاء، من لي بأمور الناس؟ من لي بضعفتهم؟ من لي بنسائهم؟ لو حصل قتال بين الجيوش الجبارة هذه سنفنا كله. فبعث إليه رجلين من قريش من بني عبد شمس، عبد الرحمن بن سمرة وعبد الله بن عامر، ذكرنا هذا. قال: اذهب إلى هذا الرجل، أي فعرض عليه وقولا له واطلب إليه، فعرض عليه أن يتنازل يعني، وقولا له ما تحبان من القول، واطلب إليه أن يطلب ما يشاء. فأتياه فدخل عليه فتكلم وقال له وطلب إليه، فقال الحسن بن علي: إنا بنو عبد المطلب قد أصبنا من هذا المال الحمد لله، وإن هذه الأمة قد عاست في دمائه، دماء كثيرة سقطت من هنا وهناك. قال: فإنه، أي معاوية، يعرض عليك كذا وكذا ويطلب إليك ويسالمك. قال: فمن لي بهذا؟ الضمانات، فمن لي بهذا؟ قال: نحن لك به. فما سألهما شيئا إلا قال: نحن لك به، فصالحه، يعني أنتوا ضمنين، آخر وافق مباشرة. سبحان الله. نعم، طيب، فإذن رواية البخاري، إذن المصادر هنا أنه في مادة، المادة الأولى تسليم الأمر إلى معاوية، ولكن اشترط الحسن علي أن يعمل بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، نعم، وبسيرة الخلفاء الصالحين، وهذا فصل فيه صاحب فتح الباري رحمه الله. الثانية، الأمر الثاني، المادة الثانية، بعضهم قال أن يكون الأمر للحسن من بعده، وهذا غير صحيح، لأنه لو هو يريدها ما يخليه بقى فيها. نعم، نعم. الثالثة، وهذه حقيقية، أن يترك سب أمير المؤمنين، والقنوت عليه بالصلاة وألا يذكر إلا بخير. وهو طبعا كان يعني أفراد في الجيش هنا بيسبوا معاوية رضي الله عنه وأفراد في الجيش هنا بيسبوا علي رضي الله عنه، فهل يجوز سب ولاة الدول الأخرى؟ لا لا يجوز، لأن أفعال هؤلاء ليس الدليل. يعني أفعال بعض الناس من التابعين وغير التابعين أنه يكونوا في جيش معاوية فيسبوا عليا أو يكونوا في جيش علي ويسبون معاوية، ليس معناه أنك تسب حكام الدول المسلمة الأخرى، لا يجوز هذا أبدا بحال من الأحوال نهائي. ولذا بعض الناس الآن الذي يهاجم محمد بن سلمان هذا خطأ فادح وأمر مستنكر فظيع جدا، بل هم بل كفروه، واحد على الشاشة كفر وقال زنديق، هذا طبعا كلام لا يجوز. فلا يجوز أبدا سب ولي أمر دولة المسلمة ولا الكلام فيه بشر. وقال الحسن سمعت أبا بكر يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وهو يمسي ويشير للحسن ويقول إن ابني هذا، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. نعم، فهذا الأمر يحتاج إلى تعقيد، والمرة القادمة إن شاء الله نعقد من العواصم من القواصم. وإن كان ابن أبو بكر بن العربي عنده شيء من الحماسة وشيء من المجازفة، يعني أبو بكر بن العربي صحيح ليس كابن عربي، ابن عربي النكرة كافر، وابن العربي إمام سني، ولكن عنده أشياء وعنده أشياء في العقيدة وعنده مخالفات أشعرية وعنده مجازفة يعني تسرع. فيقول مثلا من قال إن والدي النبي صلى الله عليه وسلم في النار فهو زنديق يؤدب، كيف ده قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم حديث 202 وحديث 203. فسيكون في شيء من الحماسة في الحكم على بعض الناس، لكن نعالج هذا الأمر بإذن الله تبارك وتعالى. نريد أن نقول إنه خلي بالكم من الحوثيين، الشيعة لا يأتي منهم خير والشيعة أكفر من اليهود والنصارى. الحوثيون الآن بالاتفاق مع أمريكا اتفاق تام، مثل التمثيليات في هوليود والأفلام في رامبو وغيره، الضرب في البحر الأحمر هذا بتخطيط كامل تام من أمريكا، تخطيط كامل وتام من أمريكا، وهو يحدد له يا حوثي اضرب السفينة الفلانية واضرب في الوقت الفلاني وفي المكان الفلاني لكي تتخذ أمريكا ذريعة للتمركز في البحر الأحمر وإرساء قواعدها في البحر الأحمر والسيطرة التامة على البحر الأحمر. ودائما الشيعة يساعدون هؤلاء، لأن الأمريكان هم اللي ساعدوا الحوثيين على دخول اليمن وقتل أهل السنة واغتصاب النساء والأفعال الشنيعة التي تمت. فالآن يريدون يغرون الحوثيون وإيران حزب الله. الحوثيون قال ضربنا كذا وسيطرنا ومن كل من، وفي الآخر ما أنت رأيت كم واحد قتلوه؟ كم واحد حزب الله قتل كم واحد من اليهود؟ وإيران يقول لك إحنا لا على نحتفظ بحق الرد، ثم أساءوا إساءة رهيبة جدا. وطلع رئيس الأركان الإيراني أول أمس يقول عملية طوفان الأقصى كانت انتقاما لمقتل قاسم سليمان اللي هو كبير الكفار الشيعة. فده طبعا وهذا ليس أمر يعني نفهمه خطأ أو نفهمه، هذا تصريح منه بشحمه ولحمه في التلفزيون، يعني معناها انه حماس تابع لايران. وهذا طبعا حماس قالت لا احنا لا نفعل هذا من اجل هذا ولكن من اجل الانتهاكات التي تتم في الاقصى. لكن الكلام كله فيه علامات استفهام، وانه الذي حققته حماس هو انتهى بمقتل 21 الف فلسطيني وبتخريب غزه تخريبا تاما. فإذا المؤامرة الإيرانية، الإيران الآن عندها رؤوس، يعني لبنان الآن تحت سيطرة إيران عن طريق حزب الله، سوريا الآن تحت سيطرة إيران عن طريق بشار ومن معه، اليمن الآن في يد الإيرانيين عن طريق الحوثيين، العراق ضاعت وصارت شيعية تحت سيطرة الشيعة، الإيران تتمدد تمددا رهيبا جدا بالاتفاق مع الصليبية والصهيونية العالمية، بالاتفاق تتمدد هذه التمددات كلها. والآن بتخطيط يهودي الحصار على مصر عظيم جدا، ومصر في مأزق الآن، مأزق شديد جدا. أنت عندك 9 مليون يهددون بالدخول إلى مصر، سواء من جهة الجنوب أفواج السودانيين تريد الدخول إلى مصر، وبالتالي يملؤون أسوان والأقصر وغيرها، لو دخلوا في وقت قريب ستجد يعني امتلاء للأسوان والأقصر من طريق السودانيين، والغزاوية والفلسطينيين واقفين على المعبر. المعبر افتح المعبر، المعبر أصلا مفتوح، ولكن خذ بالك يعني دايما يشغبون لك مصر تغلق المعبر والمكملين والشرطة. مصر فتح المعبر ومغلقاه، فتح وغلقت وقت واحد. كيف يفتح؟ من جهة خروج الشاحنات والمساعدات إلى الفلسطينيين، ويغلق إذا أراد الفلسطينيون الدخول إلى مصر. عرفت؟ فيتهمون بالعكس، هو يغلق المنبر حتى لا يساعد الفلسطينيين. ده غلط. هو الحقيقة أنه فاتح المعبر وبتدخل 250 شاحنة على الأقل كل يوم. وعلى فكرة كل مساهمات الدول في العالم كله شيء، ومساهمات مصر شيء آخر. يعني أقصى تكملة شواحن من كل المساعدات العربية والإسلامية والروسية وغيره وغيره لا تكمل 50 شاحنة، ومصر بتدفع 200 شاحنة كل يوم. طيب إذن المعبر مفتوح لدخول المساعدات الطبية والغذاء والوقود إلى الفلسطينيين، ومغلق لدخول الفلسطينيين. عرفت؟ يعني البوابة اتجاه واحد، ولا يرجع منها إلا الذي خرج منها ليدخل المساعدات ثم يعود مرة أخرى. فطبعا التخطيط الآن، هم حاولوا مع الرئيس وحاولوا إغراء الرئيس، والرئيس لا يملك أنه يسمح بدخول أحد نهائي، لأنه هذا سيتهم مباشرة بالعمل لصالح اليهود. هو لما يدخل الفلسطينيين سيخرج الإخوان وغيرهم يقول لك الخيانة، اليهود تريد إدخال الفلسطينيين إلى مصر وقد سمح هو بالدخول، إذن هو عميل اليهود وأمه يهودية والكلام الفاضي الذي يقولونه عن هذا الرئيس حفظه الله. طيب فهو رفض، ووجدوا أن الجيش كله مع الرئيس في الرفض، وأن الرأي العام في مصر يرفض هذا، يرفض دخول الفلسطينيين، لأن هذا معناه تصفية القضية الفلسطينية. وليس وهو لو سمح مثلا بدخول أهل غزة نفترض، طيب فإسرائيل هتقول طب دي حلو، هروح بقى أضرب الضفة الغربية عشان أهل الضفة الغربية يجوا كذلك، وبعدين أروح أضرب يافا، وبعدين أضرب عكا، وأضرب كل التمركزات الفلسطينية لكي أنقل قضية فلسطين بالكامل، أخلص منها كلها إلى مصر. إذن هو لا يستطيع أن يبدأ يفتح الباب، لا يمكن، لا يمكن، ولن يسمح له قادة الجيش بذلك، وهو لا يريد ذلك، هو من أخلص الناس نحسبه كذلك. لكن هيحدث الخطة التالية لهؤلاء هي الضغط الرهيب على مصر من خلال الدولار والذهب، ومن خلال شفط الدولار اللي هو الآن السوق السوداء رهيبة جدا، والإخوان بيشفطوا الدولار لصالح أمريكا واليهود، بيشفطوا العملة الأجنبية عموما. وفي نفس الوقت بيحاولوا حرب على قناة السويس، وحاولوا تحويل المسارات إلى رأس الرجاء الصالح، وبيغلق لك باب المندب عن طريق عملائه الحوثيين، فبيحصرك حصار رهيب جدا، لأن فاضل في مسألة الكوك هانتينج صيد الديك مصر فقط، كل اللي حواليك تدمر تماما، ففاضل هذه، فاضل هذه، ويريدون الهجوم الرهيب على، فما سيحدث أنهم يدفعون بالملايين هذه على في الجنوب أنهم سودانيين، وفي الشرق عن طريق الفلسطينيين إلى الاقتحام. حتى لو أنت تصديت، ما أنت تصدى بإيه؟ ساعة ما تتصدى عمال يسبح مذبحة مثل ما فعل اليهود في الفلسطينيين، السيسي يفعل في الفلسطينيين الآن، ويقتلهم وهم يريدون اقتحام. فهم الآن يدبرون دخولهم بالقوة بالحشود، الحشود تنطلق طوفان تدخل. فالآن بلادنا في مأزق شديد جدا، تحتاج إلى أننا نهدئ أعصاب الناس ونفهم الناس أنه لابد من الصبر، وأن الغلاء وغيره هذا الدولة مضطرة إليه، وقد منع عنها الغاز الذي كان يأتيها مجانا، فمضطر الآن إلى تخفيف أحمال الكهرباء والفحم كذلك. فالدولة في مأزق، يجب على أهل الحق بغض النظر لا يأخذون شيء من الدولة، بل يمكن الدولة تحاربها، تحاربنا ببعض أجهزتها، لكن يجب علينا الوقوف مع ولي الأمر الشرعي وقوفا شديدا جدا، وبيان هذا للناس بقدر ما نستطيع. بارك الله فيكم. هيا بنا. طيب من ناحية شرعية يجوز للمسلمين يدخلوا أي بلد مسلم؟ تستطيع دخول السعودية؟ أنت تستطيع أنت تخش السعودية؟ تستطيع؟ يعني هو طيب، يعني لو في افواج تريد دخول المملكه العربيه السعوديه يسمحوا؟ دي حدود دول. اشمعنى مصر؟ ما انت الان ما انت هتصفي القضيه الفلسطينيه كده، يبقى انت كده بتصفيها خلاص. ما هو من ناحيه شرعيه، هل حتى هل الفلسطينيين فعلا يريدون ان يهاجروا من فلسطين؟ انت ده انت لو قلنا لك يا سمير في 4.5 طالع قدامنا معانا يقول لك لا، مع ان 4.5 دي، مع ان 4.5 دي 4.5. الانسان مرتبط بوطنه الذي ولد فيه ويحب وطنه، كيف ان احنا نجبرهم على خطه يهوديه في ثوب ان انا استغل حق يرد به باطل، فاقول الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا، فهذا حق يرد به باطل، كما قالوا ان الحكم الا لله، قال علي هذا حق يرد به باطل. انا اصفي القضيه الفلسطينيه وكده انا ما خدمتش احدا الا اليهود. ثم خد بالك التسعة مليون دول لو دخلوا، انت الان لو دخل اخواننا السوريين اخواننا وحبايبنا منا ونحن منه، دبر لي 7 مليون مساكن ومدارس واعمال وكيف الاسعار، مساله صعبه، مساله صعبه بسبب خيانات حميدتي والذين معه، بسبب ان هذا الشعب فيه دخن كما قلت لك، ما راينا شعبا يدمر نفسه. يعني انت عندك فلسطينيين اوذوا من حماس او لم يؤذوا؟ طيب هل الفلسطينيين بيقتلون اتباع حماس رغم ان هم اللي سبب في كل المصايب دي؟ لكن لا يقتل بعضهم بعض، ما راينا احدا يعني. والاغتصاب تغتصب اختك وبنت عمك، كيف؟ امر غريب جدا الذي يحدث في السودان هذا، الله المستعان. الا من رحم الله، لا نلوم، نلوم الفعله ولا نلوم الشعب، الشعب من اطيب الشعوب، افضل الشعوب، فالله المستعان، الله المستعان. بارك الله فيكم. هيا بنا.